سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الحبة الكرام إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم أستكمل معكم هذه السلسلة سلسلة آية وحديث والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن يتقبلها بقبول حسن وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد وأن يسددنا فيما نقول فيما نفعل إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نطوف على وجه السرعة حول آية جامعة تمثل دستورا عظيما من دساتير هذه الشريعة المباركة الشريفة وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. سيدنا ابن عباس الإمام الكبير المفسر، وإذا جاءك عن التفسير عن ابن عباس فكفى يكفيك، يعني ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تأويل كتاب الله تبارك وتعالى. ابن عباس إمام كبير عظيم الشأن، يعني حشي علما من أخمص قدمه إلى مفرق رأسه، وكان يدين له بذلك الصحابة الكبار كعمر والأئمة الكبار عمر وعثمان وعلي. فابن عباس رجل يعني وهب نفسه للعلم وكان يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت على قارعة الطريق ويبيت على عتبات دارهم حتى يأخذ منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في هذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ويقول أن هذه دستور، هذا دستور القرآن، كذلك يقول ابن مسعود، ويقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال هذه الآية: وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني هاتان الآيتان لما نزلتا فانطلق من كان عنده يتيم. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم تعاطي شديد جدا مع الكتاب والسنة، وهذا دليل حياة القلب، دليل الإيمان القوي، إنك أول ما تسمع قال الله قال الرسول خلاص سمعنا وأطعنا، مش مجرد سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا وتبدأ يعني تفعل ما به الله أمر وتجتنب ما عنه نهى. وزجر مباشرة الخمر حرام فأراقوا دنان الخمور حتى امتلأت بها طرقات المدينة، لا تقربوا الفواحش خلاص يعني انتهينا يا رب، لا تفعلوا كذا لا نفعل، افعلوا كذا نفعل مباشرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فتلاقي اللي خرج حضيضته واللي خرج ماله واللي خرج نصف ماله واللي خرج ماله كله وهكذا. كانوا يعني كان في نوع من أنواع الحساسية الشديدة والتعاطي الشديد و التفاعل مع نصوص الكتاب والسنة مع الوحي. فبقول راح على طول كله خاف، أول ما سمعوا هذه الآيات خافوا. فأين هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والعجيب أنك تجد يعني رجلا ترك له أخوه أيتاما، أخوه يعني أولاد أخوه، يعني بدلا من أن يحرص عليهم يحاول أن يأكل أموالهم بكل طريق وبكل تأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا لا أدري والله كيف يعني يأكل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، كيف يأكل أموال اليتامى وهو يسمع هذه النصوص: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه الأموال نار، نار تحرق، تحرق الصحة وتحرق الأموال الأخرى وتحرق الذرية وتحرق الحرث والناس، نار تحرق. إنما يأكلون في بطونهم نارا، وليس هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، وسيصلون سعيرا في الآخرة. بيقول لما نزلت هاتان الآيتان: فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه. لكنك تتخيل قال خلاص انا خلي بدل المال مختلط، لا انا خاف العود يدخل حاجه على مالي، فلا يعني اجنب هذا المال وابعده تماما. قال: فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى ياكله او يفسد. يحبسه يبعده عنه، يا اما اليتيم ياكله او يفسد خلاص. هنا اشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إصلاح في المال، يعني تصلح مالهم بأنك تثمره له، أنك تحبس الأصل، تحافظ على الأصل وتثمر الفرع، تزيد في نمو هذا المال. قال: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وفي الآخر قال في آخر: لا والله يعلم المفسد من المصلح. إن كنت أنت نيتك نية فساد أنك تفسد هذا المال وتأكله وتضمه إلى مالك، أو نيتك نية صلاح وتثمير لأموال هؤلاء المساكين الفقراء الضعفاء الذين لا يجدون من يحوطهم. وانت يعني من لم يرق قلبه للايتام فلا رق قلبه. هذا اليتيم الذي فقد السند وفقد الجدار الذي كان يستند اليه وفقد السقف، والحقيقه تبين انه لا احد في الدنيا كالاب ابدا، ولا تقوم الام ابدا مقام الاب. نعم الاسلام حث على بر الام وعظم شانها، لكن لا تقوم الام ولا غيرها ابدا مقام الاب ابدا. ولذلك من أكل مال يتيم فالله تبارك وتعالى خصمه، الله تبارك وتعالى خصمه. إنك تجد أيتاما صغارا يعني فقراء ضعفاء لا يستطيعون أن يثمروا المال، ولا وليس عندهم الرشد الذي به يستطيعون أن يتحركوا في المال، فقد يحرقوا هذا المال. فقل لك يعني هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا من كفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم. فكفالة اليتيم أمر عظيم جدا جدا جدا. ولذلك أنا حتى أدعو دائما أصحاب الأموال، الذي يقول لي: يا دكتور محمد أنا معي مال صدقة، لو تأخذه أو تنصحني أين أضعه، مال صدقة أو مال زكاة، يعني تأخذه وتضعه في مواضعه أو تنصحني. فقل أنصحك بالأرامل، بالأرملة. الأرملة امرأة مسكينة يعني فقدت السند، وكذلك الأولاد فقدوا السند، والمرأة صاحبة جهد ضعيف، يعني مهما بلغت هي ضعيفة ومسكينة، ويسهل أن تميل فتميل، ويسهل أن تفسد، ويسهل أن يفسد الأولاد في ظلها. ولذلك اليتيم خصمه الله، الله عز وجل هو اللي خاصم عنه، فاحذر أن تأكل مال اليتيم. وأنا هنا أحذر حتى أصحاب الجمعيات الخيرية، إذا جاءه مال وقيل له هذا مال أيتام، احذر احذر، واعلم أن مال الصدقة هو مال الأيتام، مال الأيتام مال صدقة ومال زكوات. هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس. وأنا دائما ما أذهب للإخوة أصحاب الجمعيات وأصحاب الأعمال الخيرية، وكثير منهم أصحاب خير وبركة وبر وأصحاب إخلاص، ويبذلون جهودا مهولة، لكن دائما ما أحذرهم وأقول لهم: يا إخوة أنتم تتعاملون في أوسخ مال. هذا سماه النبي أوساخ الناس، الصدقة والزكاة. فإياك أن تدخل على أولادك مثل هذا بغير حق. إن كنت من العاملين عليها، العاملين عليها لها فقه، العاملين عليها تأخذ أجر المثل. أنت بتشتغل 3 ساعات تأخذ 2000، يبقى 2000، لا تزيد عن 2000 أبدا أبدا، إياك أن تزيد. هذا مال تأكله بالباطل، هذا من أكل أموال الفقراء والمساكين والأيتام بالباطل، أعاذنا الله وإياكم. قال الله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. فبدأ بقى الصحابة يتخففوا، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، لكن حافظوا على المال. قال الله عز وجل: حتى يبلغ أشده، ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. الأشد منهم من يقول، طبعا منهم من يقول إن الأشد هو سن 40 أو سن 50، والعرب تقول ان سن الاشد الى ما يقارب الستين، يعني الى ما يقارب الستين انت في الاشد، يبدا الاشد من الاربعين الى الستين، ثم تبدا انسان ينتكس بعد ذلك، يحصل بعض الانتكاسات بعد ومن نعمره ننكسه في الخلق، والا فلله عز وجل في خلقه شؤون، وانا اعلم من وصل التسعين وهو بحالته كما هو، يعني لم يسقط له سن وصحته وافره وفيه خير كثير، وهو كما يقول الإمام القرطبي: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فردها الله علينا في الكبر. ويقول له كان ابن 80 وكان هناك حاجة كده زي قناة ماء، فقفز إلى البر الآخر ولم يستطع الطلبة الذين هم طلبته في سن 20 و30 أن يقفزوا، وتعجبوا وسألوه فقال: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فردها الله علينا في الكبر. قال: حتى يبلغ أشد الأشد الاحتلام، قل الاحتلام وقل 30 أو 40 أو 50 أو 60، كله طبعا بعيد، هي تأويلات لبعض أهل العلم لكنها بعيدة، وسيأتي معنا مزيد شرح في هذه النقطة. قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يبقى هو يأمر بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، وأنت بتاخد خليك عدل، يعني مش لما تيجي تاخد تزود ولما تيجي تبيع تنقص. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يعني يستوفون، اذا يقول له كل يعني زين وارجح حط شويه كمان اتوصى، ولما يجي يبيع ينقص، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. قال الله عز وجل متوعدا: الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتعلمون ان الله تبارك وتعالى اهلك امه كبيره من الامم كانوا يبخسون في الكيل والميزان، قوم شعيب. وقال بعدها: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أنت مأمور بالعدل على أبوك على أمك على أخوك على ابنك، أنت مأمور بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فالعدل مأمور به في المقال والفعال على القريب والبعيد لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وبعهد الله أوفوا، قالوا وهو أقرب الأقوال وأرجاها وأرجحها، أن عهد الله هو العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى. قوله سبحانه: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم إيه؟ لعلكم تذكرون، يعني تتعظوا وتنتهون عما كنتم فيه من قبل. وبعضهم قرأ تذكرون أو تذكرون بالتشديد وبالتخفيف. فقوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، المقصود بما فيه صلاحه وتثميره، زيادته يعني تزوده لليتيم، فأنت بتحفظ الأصل وتثمر الفرع. وبعض أهل العلم توسع وقال: لا تشتري منه، لأنك في الغالب الشراء قائم على المشحة. الفقهاء بيقولوا ان قضايا البيع والشراء قائمه على المشحه، انت بتبقى عاوز تكسب، فبت ايه بتفاصل وتقول له: طب نزل شويه، طب مش عارف ايه، ده في مال اليتيم لا يصلح. وهم يقولون ان البيوع قائمه على المشحه، لكن النكاح قائم على المسامحه. في النكاح ممكن تعطي عادي، بتتجوز فهتعطي ومش مشكله وتبذل، لكن في البيع والشراء لانك تنظر الى الربح فهي قائم على المشحه وعلى الفصال، انك بتفاصل تقول له: لا ده كتير قوي، انا ممكن اجيبه بكذا، ده هو ما يسويش الا كذا، فهذا لا يصلح مع اموال اليتامى. قال: ولا تستقرض، لا تاخذ منها قرضا، لا تاخذ منها قرضا، لان القرض قد يضر بقضيه الاستثمار. انت فيه مال محبوس عندك كان ممكن يستثمر ويعني على اساسه يزيد المال. قال: حتى يبلغ اشد الاشد، اللي هو القوه على كل حال. القوه هنا قوتان يا شباب: قوه البدن يكون عنده قدره انه يتحرك، طب يعني لو مشلول او قعيد او عاجز او مجنون هذا ليس فيه قوه في البدن، وقوه المعرفه بالتجربه اللي بيسموها الرشد. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، قال الله تعالى: فان انستم منهم رشدا. الرشد اللي هو كيفيه معرفه كيفيه التصرف في المال بما لا يضر ولا يضيعه. يبقى هو عارف ازاي يتاجر ويكسب ويبيع ويشتري ويحافظ على فلوسه من الناس والكلام ده كله. لان انا اذكر ان احنا حتى بعد الجامعه احيانا الواحد يقول لك ايه: أذكر أحد الإخوة الطيبين بعد الجامعة توفي والده، فقال لي أنا إن شاء الله أبويا سايب لي مش عارف 3 فدادين هبيعهم واشتري بيهم تكاتك. فالتوك توك باللفظ كده، شوف بعد الجامعة وهو ليس رشيدا، التوك توك هيجيب كذا في كذا وشاف كذا، فهو بالفعل بدأ ينفذ صفقة التكاتك. فطبعا السواقين كلهم ما عندهمش ضمير وما عندهمش ذمة، وبدأ التكاتك تخسر، واللي سرق توك توك والتوك توك اللي اتكسر، وليلة كبيرة طويلة على الرضيع. الشاهد من الكلام الذي أقصده إن قضية الرشد قضية كبيرة قائمة على التجربة. يعني أنت لو سألتني من 20 سنة هتستثمر إزاي، وسألتني من 10 سنين، وسألتني الآن، لا الأمور بتتغير تماما، الحنكة بتتغير، الحنكة والتجربة بتغير. فأنت لابد، ولا يمنع ذلك انك تظل تنصح له حتى بعد ان ياخذ المال، تقول له يا ابني خلي بالك ما تضيعش فلوسك، ما تديش فلوسك لحد. يعني كثير من الناس اذا جاءني الان يقول لي انا فلان بياخد فلوس الناس عشان يشغلها، اقول له امشي شغل، وفي شغل دلوقتي الدنيا واقفه يا حبيبي، حافظ على فلوسك حطها في اصول او في اي حاجه الان، لان ما فيش حاجه اسمها شغل الوقت ولا الكلام ده. وطبعا هتلاقي واحد يقول للناس هاتوا فلوسكم شغلها، وياخد من ده يدي لده، ودي مساله نصب شغاله ما شاء الله، يعني خاصة مع الناس اللي بتدي نسب عالية، يقول لك هديك 50% 60%، كلام فارغ، هي معروف الدنيا ماشية ازاي. فالإنسان لابد أن يحافظ، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أنت تكون سفيه إذا أعطيت مالك لمن يضيعه. أذكر مرة وبعد من حوالي ممكن 10 سنوات أو عشر، لا أكثر من 10 سنوات، 12 سنة تقريبا، فوجئت ان بعض الناس بيقولوا لي موجود في القريه ولد شاب، هذا الشاب بيستثمر المال وبيعطي فوائد كذا. وبعدين ساعتها لم اكن صاحب مال، يعني كانت الدنيا ماشيه كده بستر الله، الان ماشيه بستر الله الحمد لله. لكن فقلت له يعني عايز ايه يعني؟ فقال لك يعني هات كده اعطيه فلوس، شوف كده بيع ارض ولا حاجه من ارض ابوك واديله وشغل لك الفلوس. طب وانا صغير يعني ما يجيب لي هو انا شغلها، ده بيعمل ايه؟ فقلت لهم قولا واحدا هذا نصاب، يعني شغال في الدولار وشغال في الذهب وشغال في العقار، وهو عيل لسه اصلا متخرج من الجامعه بقاله 3 4 سنين، ده امر في غايه الخطوره واياكم. فالامر لا يمكن يكون بهذه الصوره ابدا، ولا يمكن يكون حد بالصوره دي ابدا ولا عنده طاقه على هذا. فاحرص على مالك، مش اي حد تديله مالك، مش اي حد تهدر معاه المال، وفكر جيدا. فحيازة المال ليست لأجل المال، لأجل أن تحفظ وجهك من منة الناس. طيب واحد مثلا، وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا مال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بعض أهل العلم قال والسفهاء هم النساء، يقصدون بالسفاهة هنا السفاهة في تصريف المال. ممكن تسيب، أنت ممكن تدبر بيتك ب 3 4000 جنيه، لو اديت ال 3 4000 جنيه للمرأة ممكن تخلصهم في أسبوع، ما هي ما فيش، ما مش في دماغها، ما تعرفش أصلا المال ده بيجي إزاي وازاي بتتعب فيه والكلام ده كله، مفيش في دماغ. هات هات هات، هي كلمه هات خلاص. لكن الرجل يدبر، انا لا اريد ان افتضح غدا، فاقتصد اقتصد لاجلكم انتم، يعني لاجلكم انتم. ربما الرجل يقتصد لاجل انه لو حصل له ظرف، لو تعب ولم يستطيع العمل يبقى استطاع انه يستمر. فمن الديانه ان تحافظ المراه على مال زوجها، مش هات 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 بهذه الصوره وتفجر في كلمه هات. هذا نوع من انواع الفجر، ونوع من انواع السفه الشديد جدا، ولا ينبغي للرجل ابدا طالما انه كان ينفق بالمعروف ان يبتز لاجل اي كلام. خلاص انا بنفق بالمعروف زي الناس، الدنيا مشت بزود، الدنيا وقفت والاوضاع صعبه احنا بنقلل. فحفظ المال هذا يعني من الامور التي ينبغي ان يعتبرها المرء، يعني تحفظ مالك حتى تحفظ ماء وجهك، حتى تحفظ من منة الناس، لا يمن عليك أحد، حتى تستطيع أنك تنفق على أولادك نفقة حقيقية، فاحفظ مالك. فقالوا أن الأشد هو قوة البدن أو المعرفة بالتجربة كما قلت لكم، والأصل أنه يكون جامع بين قوة البدن والرشد، لأنه لو مكن من المال قبل ذلك سيضيع المال ويبقى صعلوكا لا مال له. وخص اليتيم بالذكر لأن الله خصيمه، كما يقول الإمام القرطبي، لأن الله خصيمه سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول إن سن الأشد وهو عليه أكثر العرب هو سن الـ50. سحيم بن وثيل يقول أخو 50 مجتمع أشدي، ونجذني مداورة الشؤون، أخو 50 مجتمع أشدي، وداورني مناجدة الخصوم. يا سلام يا الشؤون، يعني كثرة التجربة بدأت تديله ايه مكنة في فهم الحياة ومعرفة الناس والكلام ده كله. يعني احنا من كتر ما بنتعامل مع الناس بتبقى انت اول ما تسمع كلام واحد تعرف هو ايه صفته بالظبط، من ده هجاص، متعالي، متكبر، واد بتاع كلام، كلامنجي، واد حقيقي، قل ان يخدع المرء بعد التجربة. تمام يا شباب. قال الله تعالى: واوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالاعتدال في الاخذ والعطاء عند البيع والشراء، في اعتدال، القسط العدل، لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني طاقتها في ابقاء الكيل والوزن. يعني الاوامر دي الله عز وجل يريد ان يقول لك هي واقعه فيما تحت مكنتك، قدرتك من التحفظ والتحرز. في حاجات انت ما تقدرش تتحرز منها، يعني زياده شويه، نقص شويه، الحاجات دي لا تضر وما هيش داخله تحت قدره البشر، فيكون معفو عنها. قال بعض العلماء: لما علم الله سبحانه من عباده ان كثيرا منهم تضيق نفسه عن ان تطيب للغير، ما بيبقاش طيب النفس انه يزود، فاديله حقه، ما تنقصوش، ماشي ما اقولكش زود بس اديله حقه. قال: لا يجب عليها له، امر المعطي بابقاء رب الحق حقه الذي هو له ولم يكلفه الزياده. قول له ما تزودش خلاص، طالما نفسك لا تطيب، الا لو كانت تطيب، لان الزياده فيها ضيق للنفس، وكذلك في الاخذ. ابن عباس قال: ما ظهر الغلول في قوم قط الا القي في قلوبهم الرعب. الغلول انه ياخذ حاجه ليست له. ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت. كنت اتذكر في قضيه الموت مع انتشار الزنا، وقل ليه، لماذا يعني ابن عباس يقول هذا وكان السلف متواطئون على هذا؟ والزنا فعله شنيعه قبيحه جدا، نسال الله عز وجل ان يعافينا يا رب، وان يعافي ذريتنا المسلمين اجمعين. فكانها الذي يفعل تلك الفاحشه انما يفعلها متسترا، متخفيا، خائفا، متوترا، ربما وقف قلبه من الرعب والخوف ان يفتضح امره، فلعل هذا من الاسباب. وهي سنه من سنن الله تبارك وتعالى في من يتعاطى مثل ذلك. قال: ولا نقص المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق، في سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولا حكم قوم بغير الحق الا فاشى فيهم الدم، يا الله، الدماء والفتن والمشاكل والنهب اذا حصل حكم بغير الايه؟ الحق. ولا خطر يعني غدر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو. ابن عباس يقول: انكم معشر الاعاجم قد وليتم امرين بهما هلك من كان قبلكم، الكيل والميزان. قال: واذا قلتم فاعدلوا، يتضمن طبعا الاحكام والشهادات وكله، ولو كان ذا قربى، اي ولو كان الحق على مثل قرابتكم، على ابوك، على امك، على اخيك، كما تقدم في النساء. قال الله تعالى: وبعهد الله اوفوا، ده عام في جميع ما عاهده الله الى عباده. وأضيف ذلك العهد إلى الله من حيث أمر بحفظه والوفاء به، لعلكم تذكرون أو تتذكرون، يعني لعلكم تتعظون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتم لنا هذا الشهر على خير، وأن يرزقنا القبول فيه والتوفيق والسداد، وألا يخرجنا منه إلا بعمل متقبل مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور، إنه هو الرحيم الغفور سبحانه وبحمده. وأنتقل معكم الآن إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زلنا نتناول أو نطوف حول هذه الأبواب الجميلة من كتاب الرقائق والأخلاق والآداب، وكتاب ماتع شيق في هدي ما لا يفعلون. لذلك عمر بن أبي ربيعة لما دخل على الخليفة، عمر بن ربيعة بيحكي بقى ايه قصصه بقى: وانا دخلت على فلانه ودخلت على علانه وحصل قصه ومش عارف ايه وعملت وسويت. فالخليفه بيقول له: افعلت كل ذلك؟ قال: يا امير المؤمنين، الم، معذره يا اخو، قال: يا امير المؤمنين، الم تسمع الى قول الله تعالى؟ انقطع البث من الواي فاي كالعاده. الا قبح الله شركه وي وقبح الله القائمين عليها، فعلى كثرة السرقة التي تسرق من النت، وعلى كثرة الأسعار الباهظة للأسف الشديد، لا نجد خدمة تليق أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ألم تسمع؟ دخل على الأمير فقال له أنت فعلت الحاجات اللي أنت بتحكي عنها دخول أمر الرابعة. قال يا أمير المؤمنين ألم تسمع إلى قول الله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ قال إلا الذين آمنوا ومنهم حسان بن ثابت وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم ذكر حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، يعني أصدق الكلمات، يعني كلمة يعني جملة، هنا يقصد بالكلمة جملة. ألا كل شيء ما خلا ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ثم قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، قال أسلم شعره وكفر لسانه من كثرة إيراد الحكم والكلام الكلام اللي هو بيعبر عن روح الشريعة في كلامه، وابنه كافر كاد أن يسلم. وذكر حديث البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وذكر حديث كذلك البخاري من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، يعني بيحتوي الحكمة، الشعر له أغراض كثيرة، الحكمة إحدى أغراض الشعر، ولا في الوصف وفي الخيال وفي الغزل وفي الحكمة وفي كل حاجة، وفيه كل حاجة، يعني أغراض الشعر كثيرة جدا، إن من الشعر حكمة.